الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال والأناسي تملك بالسابي مع الكفر الأصلي وكونهم غير ذمة، واحترز بالأصلي عن الارتداد، فلا يجوز السبي وإن كان المرتد بحكم الكافر في جملة من الأحكام. كان الكلام في الفصل الثالث في بيع الحيوان. قلنا بالأمس بأن الحيوان في اصطلاح الفقه يختلف عن الحيوان في اصطلاح العرف، فإن الحيوان في الاصطلاح الفقهي أو المنطقي أو الفلسفي يعني ما هو حي، سواء كان إنسانا أو غير إنسان. ومن هنا يقع البحث في مقامين: المقام الأول في بيع الإنسان، المقام الثاني في بيع الحيوان غير الإنسان. أما المقام الأول من البحث فقلنا أنه يقع الكلام في مسألتين: المسألة الأولى أنه ما هي الشرائط التي على أساسها يكون الإنسان مملوكا ويمكن أن يملك، يعني ما هي شرائط تملك الإنسان. المسألة الثانية هو أنه في بيع الإنسان. لماذا نبحث في المسألة الأولى الشرائط التي على أساسها يملك الإنسان؟ لأن المفروض أنه لا بيع إلا في ملك، إذن لابد أن نعرف ما هي شرائط الملكية. كذلك عندما ننتقل إلى المقام الثاني من البحث وهو في بيع الحيوان غير الإنسان، أيضا لابد أن نعرف ما هي الحيوانات التي تقبل الملكية وما هي الحيوانات التي لا تقبل الملكية في المسألة الأولى. في المسألة الثانية نبحث عن أنه في بيع الحيوان غير الإنسان. قلنا فيما يرتبط بالمقام الأول من البحث يقع الكلام في المسألتين معا هنا في الفصل الثالث من أبواب التجارة أو من باب المتاجر. أما فيما يرتبط بالمقام الثاني من البحث فالمسألة الأولى تبحث في محل آخر وهو كتاب الأطعمة والأشربة، وأما المسألة الثانية وهي في بيع الحيوان غير الإنسان يبحث عنها في مقامنا هذا، يعني في كتاب المتاجر. الآن يدخل في المسألة المقام الأول من البحث وهو في بيع الإنسان، في بيع الحيوان الذي هو إنسان. ثم يدخل في المسألة الأولى أولا وهي أنه ما هي الشرائط التي إذا توفرت فإن الإنسان يكون قابلا لأن يملك. يقول والأناسي تملك. إذا تبين الآن ليس البحث في البيع وعدم البيع، وإنما البحث في ملكية الإنسان وعدم ملكية الإنسان، في الشرائط التي على أساسها يقبل الإنسان الملكية والشرائط التي على أساسها لا يقبل الإنسان للملكية والتملك. الشرائط التي يذكرها هنا الشارح وبتبعا للماتن هي ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون كافرا، فلو كان مسلما فإنه لا توجد فيه قابلية التملك. الشرط الثاني أن يكون كفره أصليا، أما إذا كان كفره غير أصلي أيضا لا يمكن أن يتملك. ما هو المراد من الكفر الأصلي؟ مراد من الكفر الأصلي هنا يعني أن لا يكون مرتدا، فإذا كان مرتدا فإنه لا يقبل الملكية. والمرتد أعم من أن يكون فطريا أو مليا، فإنه لا يقبل، يعني من نال شرافة الإسلام هذا بعد لا يمكن أن يقبل الملكية وإن رجع وصار كافرا وترتبت عليه أحكام الكفر. إذن الكافر الأصلي يعني الذي لم يتشرف بشرافة الإسلام هو الذي يمكن أن يتملك، ولكن يمكن أن يتملك أيضا بشرائط، وهو أن يسبى أو شرائط أخرى كما سنشير إليها. يعني طرق تملك الكافر الأصلي يشير إلى بعض هذه الطرق هنا. الشرط الثالث الذي يذكره الشارح في الشرح ولا يوجد في المتن هو إذا كان كافرا أصليا ولكنه كان من أهل الذمة قابل للتملك أو لا، يقول لا فإنه مانع من تملكه. نعم إذا كان كافرا أصليا وليس من أهل الذمة عند ذلك يمكن تملك الإنسان. إذا لابد من توفر شرائط ثلاث لكي يتملك. الشرط الأول أن يكون الإنسان كافرا، الشرط الثاني أن يكون كفره أصليا، الشرط الثالث أن لا يكون من أهل الذمة. فلو فقدنا واحدة من هذه الشرائط الثلاث فإنه لا يجوز تملك الإنسان. لو كان كافرا يعني بحكم الكافر مرتد ولم يكن كفره أصليا وإنما ارتداد، وإن كان أهل الحرب لم يكن من أهل الذمة لا يجوز تملكه. كان كافرا وكان أصليا ولكنه كان من أهل الذمة أيضا لا يجوز تملكه ونحو ذلك. أما ما هو الطريق لذلك؟ يقول الطريق الأول أن يسبى بسبب الحرب أو بغير الحرب، المهم أن يسبى في حرب مشروعة مثلا من قبل إمام الأصل عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن سبي الكافر الأصلي هذا موجب لأن يكون رقا، موجب لأن يكون مملوكا. يعني واحدة من الطرق لجعل الإنسان مملوكا هو السبي. كيف أنه لكي تتملك هذا الكتاب واحدة من طرقه ماذا؟ هو الشراء. واحدة من طرقه ماذا؟ هو الإهداء. واحدة من طرقه الإرث ونحو ذلك. هنا أيضا لكي نتملك الإنسان واحدة من الطرق هو ماذا؟ هو السبي في حرب مشروعة. فلهذا قال نحن إذا قسمنا قبلنا هذا التقسيم وهو أن الدار إما دار الإسلام وإما دار الكفر، وإذا كان دار الكفر ولم تكن هناك معاهدة وذمة ونحو ذلك فإن دار الكفر يجوز أن يسبى منه الإنسان في الحرب أو بغير الحرب على الشرائط المذكورة بعد في كتاب الجهاد، الآن ليس محل بحثنا هنا. قال فقال والأناسي يعني الحيوان الذي هو إنسان وأناسي تملك بالبضع باء السببية تملك بماذا؟ تملك بالسابي، كما أن هذا الكتاب يملك بالبيع أو بالشراء أو بالهدية أو بالإر، هذه الباء باء السببية يعني يملك بهذه الأسباب، أسباب الملكية عبروا عنها. والأناسي تملك بالسابي، ولكنه لابد هذا الإنسان تتوفر فيه هذه الشرائط. الشرط الأول الكفر، الشرط الثاني أن يكون أصليا، الشرط الثالث وكونهن أولئك الأناسي غير ذمتين. أما إذا كان كافرا أصليا ولكن من أهل الذمة فإن كونه ذمة يكون مانعا عن جواز استرقاقه. خب لماذا قال الكفر الأصلي؟ يقول الشارح واحترز بالكفر الأصلي يعني قي كفر بأنه أصلي، فإن القيد احترازي لا توضيحي، واحترز بالأصلي عن ماذا؟ عن الارتداد. فلا يجوز السبي وإن كان المرتد أيضا بحكم الكافر في جملة من الأحكام كما تقدمت الإشارة إليها فيما سبق، ويأتي إن شاء الله بحثه المفصل في محله. المهم أن المرتد في جملة من الأحكام، خصوصا إذا كان مرتدا فطريا في جملة من الأحكام، في حكم الكافر يقتل، يقتل، تبين زوجته، تقسم إلى آخره. ولكنه هذا ترتب أحكام الكافر شيء، وأنه يجوز سبيه شيء آخر. قال فلا يجوز السبي وإن كان المرتد بحكم الكافر في جملة من الأحكام، وحيث يملكون بالسبي. التفتوا جيدا، فرع الآن زيد من الناس توفرت فيه شرائط الملكية، يعني قابل لأن يتملك، وكان كافرا أصليا غير ذمة، فاسترقه إنسان، سباه ففرقا صار مملوكا. الآن يتزوج، يكون له أولاد، هؤلاء أولاده عقبه أيضا أرقاء مثله أم أحرار؟ يقول لا، جميعا يكونوا من الأرقاء. وحيث يملكون بسبب السبي، يعني يكون الإنسان مملوكا عن هذا الطريق، التفتوا جيدا، عن طريق السبي، يسرق في أعقابهم، في أعقاب أولئك المملوكين، أولئك الذين ملكوا عن طريق بسبب السبي، وإن أسلموا بعد الآسرة. وإن افترضوا بأنه أسلموا بعد أن أسروا، هذا لا يؤثر. نعم، قبل أن يؤسروا لو أسلموا فإنه من الواضح بعد أنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز تأثيرهم، لأنهم من شرائط صحة الأسر والعبودية، وماذا؟ أن يكون كافرا أصيلا، فإذا أسلم فإنه لا يجوز. قال وحيث يملكون بالسابي يسرق في أعقابهم وإن أسلموا بعد الأسر، ما لم يعرض لهم، أي لتلك الأعقاب، ما لم يعرض لهم سبب محرر. ما هو السبب المحرر؟ إما أن يكون بواسطة العتق أن يعتقون، وإما أن يكون بواسطة الكتابة كما أشرنا مرارا وسيأتي بحثه في الأجزاء اللاحقة، وهو أن أما الكتابة مطلقة وإما الكتابة مقيدة، وإما أن يحرروا من خلال التنكيل. هناك بعض الموارد إذا نكل المولى بعبده كما لو جدع أنفه أو قطع أذنه ونحو ذلك، نكل به، قام بفعل تنكيلي به، هذا يؤدي أيضا إلى تحريره، لأن الإسلام حاول أن يهيئ أسباب متعددة لتحرير العبيد على أي لحوة، أو تنكيل، أو رحم على وجه، سيأتي إن شاء الله تفصيله بعد ذلك، من أن المالك إذا كان ذكرا فإنه لا يملك الآباء، لا يملك الأجداد، لا يملك الأولاد، لا يملك إلى آخر طبقات كثيرة لا يملكهم. وسنبين هناك مراد من لا يملكهم مو أنهم لا يدخلون في ملكه، بل يدخلون في ملكه ولكن يعتقون عليه قهرا كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، وسيأتي بحثه بعد ذلك. فلهذا قال أو رحم على وجه كما سيأتي. ثم من أسباب الرق، إذن الآن ذكرنا السبب الأول للرقية وللعبودية وللملكية في الحيوان الذي هو إنسان، وهو السابي. السبب الثاني يقول والملقوط في دار الحرب رق. الآن وجدنا لقيط طفل موضوع على قارعة الطريق ولا يوجد أحد من يدعي هذا الطفل، الآن والدار دار الحرب لا دار الإسلام. بناء على مثل هذه الأزمنة، تلك الدار التي لا تعد دار الإسلام وإنما هي دار الحرب، فلو وجد فيها طفل ملقوط يعني لقيط بهذه الشرائط، الشرط الأول أن لا يكون فيها مسلم أصلا لكي يكون هذا اللقيط رقا ومملوكا للاقط للذي التقطه، لابد من توفر شرائط. تلك الدار وهي دار الحرب لا يوجد فيها مسلم أصلا. منطقة معلوم من حيث حص السكاني ومن حيث عدد النفوس ومن حيث جنسياتهم وأديانهم أنه لا يوجد فيها مسلم جسم. الشرط الثاني أو وجد فيها مشروط هذه وإنما بيان موضوع أنه كيف يكون الملقوط في دار الحرب رقط وهو أنه يوجد مسلم ولكنه ليس صالحا لتولد هذا اللقيط منه. يعني نعلم أنه يوجد عدد من المسلمين هنا لكن نعلم أنهم غير متزوج. يوجد مسلم ولكنه نعلم 10 من المسلمين موجودة في هذه المنطقة ولكنه لا يوجد فيهم متزوج حتى يحتمل أن هذا اللقيط ماذا؟ أنه متولد من مسلم. فإذا لم يكن هناك مسلم أو كان هناك مسلم ولا يصلح لتولد هذا اللقيط من فإن الملقوط في دار الحرب أيضا ماذا؟ أيضا رقون. إذن السبب الثاني ما هو؟ مو السبي وإنما اللقطة. إذا وجد طفلا ملقى على قارعة الطريق في دار الحرب ولا يوجد في تلك الدار لا مسلم أو يوجد فيها مسلم ولكن لا يصلح لتولد هذا اللقيط منه. والملقوط في دار الحرب رق يعني مملوك إذا لم يكن فيها مسلم. التفتوا جيدا عبارة المناسب لم يكن فيها مسلم إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقيد يقول صالح لتولد هذا اللقيط من يعني ماذا؟ يعني حتى لو فرض وجود المسلم ولكن لم يكن صالحا لتولد اللقيط منه أيضا لا يمنع من أن يكون الملقوط ماذا؟ رقا إذا وجد في دار الحرب. إذا مو أنه شرطه فقط أن لا يوجد مسلم في دار الحرب بل حتى لو وجد مسلم ولكن لا يصلح لتولد هذا اللقيط من فإنه أيضا فهو رق. الآن نأتي إلى طرح آخر. لو وجدنا لقيطا أو ملقوطا وجدناه في دار الإسلام لا في دار الكفر وهذه المسألة واقعا المسائل الأساسية أيضا لأنه في مثل هذا الزمان نحن في كثير من البلدان نشك أنها دار الإسلام أم أنها دار الكفر. ما هو الميزان الذي على أساسه نقول هذه دار الإسلام أو أن هذه دار الكفر مثلا على أي نحو؟ بخلاف لقيط دار الإسلام دار الإسلام فرع ثالث هذا الفرع الآخر وهو أن لقيط دار الإسلام طفل ملقى على قارعة الطريق الآن أنت التقطته هذا حر أو ليس بحر؟ يقول بحسب الحكم الظاهري الشرعي هذا حر جزما حر جزما بهذا المعنى يعني بحسب الحكم الظاهري لا أنه واقعا هذا حر. بخلاف لقيط دار الإسلام فإنه حر بحسب الحكم الظاهري لعله في مقام الواقع في مقام الثبوت هذا ماذا؟ هذا متولد ماذا؟ من كافر من كافر أصلي فيكون بحكم الكافر. إلا هسه الآن فرع لطيف هذا الفرع وهو أنه هذا الطفل الذي التقطناه في دار الإسلام كبر أولا وبلغ وصار بالغا وكان رشيدا لأنه سفيها يعرف يعي ما يقول عندما يقول أنا حر أو أنا عبد أو إلى غير ذلك يعي ما يقول. رشيد يعني أنه كاملا يميز أنه ماذا يقول وماذا يدعي وما هي اللوازم التي تترتب على دعواه وعلى كلامه. بعد أن كبر أقر على نفسه أنه رق وليس بحر. بس كيف يقير؟ أنتم لا تبحثون بحث صوروي كيف هو لقيط ولا يعرف له أبنه. هسا افترضوا علائم موجودة في ملابسه أو في جسده أو بأي طريق هو ذهب وحقق عن نفسه هو ذهب وتحقق وجد أنه بلي هذا متولد من فلان وفلانة من فلان وفلانة وهم أرقاء وهم محكومين ماذا بالكفر الأصلي فبحكمهم هو. فهنا يتعارض عندنا حكمان. الحكم الأول هو أن الشارع حكم بحرية هذا الإنسان، لأنه لقيط دار الإسلام. الحكم الثاني أنه في مقابل هذا توجد عندنا قاعدة فقهية تقول إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. مراد من الجواز هنا مو الجواز التكليفي يعني الشرعي، وإنما مراد منه الوضعي يعني نافذ، يعني يؤخذ به، مو جائز يعني يؤخذ به أنت مخير بين أن تأخذ به أو لا، لا لا يؤخذ به، يترتب عليه الأثر الشرعي. فهنا توجد عندنا إمارة من قبل نفس هذا الإنسان يقول أنا رق، وتوجد عندنا إمارة أخرى يقول هو حر. هسه تلك نعتبرها إمارة أو نعتبرها أصلا عمليا، أي منهما؟ إذا قلنا أن التفتوا المطالب هذه مطالب أصولية، صحيح المسألة مسألة مو عملية ها، ولكن احنا نتكلم تجدون بأنه نحاول أنه في الأمثلة التي هي مو عملية احنا نعطي الضابط فيها، حتى الآن لا نتكلم على مستوى المثال حتى تقول لا تفيدنا المسألة، نتكلم على مستوى الضابط. هنا نسأل اللقطة في دار الإسلام إمارة على الحرية أو أنه ليست إمارة على الحرية؟ فإن قلنا أن اللقطة في كما أنه جنابك في تقول سوق المسلمين إمارة على ماذا؟ إمارة على الصحة، إمارة على كذا، إمارة على كذا، كثير من الأحكام نحن نرتبها على أساس أنه سوق المسلمين. سوق المسلمين ذكر جملة من فقهائنا بأنه السوق سوق المسلمين إمارة على جملة من الأمور. هنا كون هذا اللقيط في دار الإسلام إمارة على الحرية، فإذا كان إمارة على الحرية عندنا إمارتان، إمارة تقول هو حر، إمارة في قبالها تقول هو ماذا؟ إقرار العقلاء يقول هو ماذا؟ هو عبد. فماذا نفعل؟ واضح صار؟ إما يتعارضان، إما يتقدم إمارة الحرية أو تتقدم إمارة العبودية، هذا بعد بحث في محله ومو مختصم هنا، في جملة من الموارد هذه نحتاج. وإما أن نقول لا، أنه هذا كونه لقيط دار الإسلام هذه مو إمارة على الحرية، وإنما أصل من باب الاستصحاب، يعني هذا كان حرا إلى الآن الذي قال ماذا؟ قال أنا عبد. الآن عندما قال أنا عبد أشك أنه حر أو ليس بحر، أستصعب بقاء الحرية. طب هذا الاستدلال كامل متى؟ نقول غير تام. لماذا؟ لأنه نحن عندما نريد أن نستصحب لابد عندنا يقين سابق وعندنا الشك لاحق، ومع الإقرار بالعبودية عندنا شك في العبودية أو لا يوجد عندنا شك في العبودية، فلا معنى للاستصحاب. أركان الاستصحاب ما هي؟ اليقين بالحدوث والشك في البقاء. أنا كان عندي يقين ماذا؟ بحدوث الحرية، لأنه بمجرد صار لقيط دار الإسلام فهو حر. الآن أشك أنه بعد أن أقر على نفسه حر أو عبد، أستصحب بقاء الحرية التي حكم الشارع. هذا الاستدلال تام لو مو تام بعد؟ مو تام. لماذا مو غير تام؟ لأنه مع وجود إمارة على العبودية يوجد شك في الحرية أو لا يوجد شك في الحرية؟ هذا من قبيل جنابك عندك يقين بماذا؟ بالطهارة. والآن عندك إمارة على النجاسة، يمكن تستصحب بقاء الطهارة أو لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لأن لابد أن يكون عندك شك في أن الماء بقي طاهرا أم تنجس، فتستصحب بقاء الطهارة. ومع وجود البينة على النجاسة لا مجال لجريان الاستصحاب. هسه من يقول بجريان مثل هذا الاستصحاب يقول أنه حر، ومن يقول بعدم جريانه يقول أنه ماذا؟ عبدون. فلهذا تجد أن المسألة خلافية. قال بخلاف لقيط دار الإسلام فإنه حر ظاهرا إلا أن يبلغ ويرشد. اذا في المتن يوجد شرط البلوغ، وفي الشرع يوجد شرط ماذا؟ شرط الرشد، والبلوغ في قبال عدم البلوغ، والرشد في قبال السفاه. على الاقوى، هذه على الاقوى قيد ويرشد، ويرشد على الاقوى هذه قيد يرشد، مو قيد يبلغ، والا يبلغ من الواضح بانه قبل البلوغ لا معنى. ويقر على نفسه بالرق فيقبل منه على اصح القولين في المساله. القول الاخر ماذا يقول؟ يقول لا 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 يقبل منه. لماذا لا يقبل منه؟ يقول لانه قبل ان يقر على نفسه بانه رق، قبل ان يقر الشارع حكم بانه حر او لا؟ بل حكم، وما حكم الشارع بأنه حر لا يمكنه بالإقرار يتبدل من الحرية إلى العبودية. التفتوا على وجه آخر غير الوجهين اللذين ذكرناهما. الشارع حكم بأن هذا حر، وإذا حكم بأن هذا حر أنت تستطيع بإقرارك تبدل حكم الشارع؟ لا لا تستطيع أن تبدل حكم الشارع. قال فيقبل منه على أصح القولين، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ. وقيل لا يقبل إقراره، لا يقبل منه إقراره بالرق. لماذا؟ لسبق الحكم بحريته. هنا في الحاشية يقول المراد من سبق الحكم هو الاستصحاب. لا لا مو بالضرورة، هذا مو استصحاب. الشارع حكم ظاهرا، قال من وجد في دار الإسلام فإني حكمت بأنه حر، وبالإقرار لا يتغير. التفتوا جيدا، الآن حكم الشارع بأن المتولد من أبوين حرين فهو ماذا؟ حر. فسأل الآن يقول أنا أقر على نفسي أني ماذا؟ لست بحر. هذا يستطيع بالإقرار يغير حكم الشارع ولا يستطيع؟ لا يستطيع. هنا ايضا الشارع حكم بانه حر، فاذا حكم بانه حر فانه لا يصح لماذا؟ لا يصح للاقرار ان يغير حكم الشارع على اي الاحوال. بل بلي ياهو عدم اقرار ما يقدر يكون واقعي، مو بالضرورة، لانه هو راح بحث قرائن، مجموعة قرائن حصل له علم بأنه كذا، هذا العلم مطابق للواقع أو غير مطابق، إلا أن يقول له المعصوم ذلك، إلا أن يخبرنا المعصوم بأنه هذا الحكم الظاهري مخالف للواقع. ذاك الوقت بعد الحكم الظاهري باطل يتضح لنا. هذا من قبيل ما يذكر في محله، أن الحكم الظاهري حجة ما لم يعلم بمخالفته للواقع. فإذا علم بمخالفته للواقع فهو ماذا؟ الحكم الظاهري باطل بعد. هنا إقرار العقلاء ليس علما واقعيا، ليس علما بالمطابقة للواقع، وإنما هذه إمارة الكلمة. على أي الأحوال، وقيل لا يقبل لسبق الحكم بحريته شرعا، فإذا كان الأمر كذلك فلا يتعقبها الرق بذلك، يعني فلا يكون الإقرار بالعبودية سببا في انقلاب حكم الشارع من الحرية إلى عبودية. وهذا غير الاستصحاب الذي يقول، نحن ما شرنا الى الاستصحاب، الاستصحاب غير تام، ولكن هذا الذي يبين في المتن غير مسألة الاستصحاب الذي يشير اليها في التعليق. وكذا القول في لقيط دار الحرب. التفتوا للمطلب جيدا، الان هذا ذكرناه اين؟ في لقيط دار الاسلام. الان نرجع الى فرع اخر، وهو أنه قلنا لقيط دار الحرب إنما يحكم بأنه رق ومملوك. بماذا؟ لا يوجد فيها مسلم، أو يوجد فيها مسلم ولكنه غير صالح لتولد هذا اللقيط منه. حتى الآن لو فرضنا بأنه وجد في دار الحرب، ولكنه يوجد في دار الحرب مسلم صالح لتولد هذا اللقيط، من باعتبار أنه 30% من هذه المنطقة من المسلمين، فاحتمال قوي أن هذا اللقيط من أين؟ من مسلمين. فحكمه ماذا؟ يقول حكمه حكم لقيط دار الإسلام. وكذا لا لا استصحاب ما قلنا، الشارع حكم بذلك، الشارع حكم بذلك. وكذا القول في لقيط دار الحرب، ولكن إذا كان فيها مسلم كان ينبغي على الشارح أن يقيد ولعله لم يذكر لما تقدم، إذا كان فيها مسلم صالح لتولد هذا اللقيط من، أما إذا كان هناك مسلم لكن لا يصلح لتولد هذا اللقيط من، فإنه أيضا ليس بحكم دار الإسلام وإنما هو بحكم دار الكفر كما تقدم. وكذا القول في لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم، وكذا القول في كل مقر بالرقية، التفتوا هذه كل تخرج على رأسها هكذا، وكل مقر، مو وكل مقر، هذا مو مبتدأ، لا لا، وكذا القول في كل مقر بالرقية بعد بلوغه ورشده وجهالة نسبه مسلما كان أم كافرا. مولانا أنتم لا تسألون عن الفتاوى، الفتاوى ترجعون فيها إلى مرجع التقليد، أنا دا أبين اللمعة هنا تذكرون تعملون عليها، هذه لابد ترجعون إلى المسائل العملية، هذه كتاب درس الآن مو كتاب، أنتم عندكم مسائل ابتلائية، ذيك المسائل الابتلائية ما تحل من خلال اللمعة، تحل من خلال الرسالة العملية، والتي مما يؤسف هذه المسائل اللي تطرحها ما موجودة في الرسالة العملية، فلا بد أن تستفتي جنابك الفقيه حتى يجيبك عليها. على أي الأحوال قال وكذا القول في كل مقر بالرقية بعد بلوغه، شخص الآن كبير في بلد الإسلام مسلم أو كافر مو مهم هذا، ونجهل نسبه أيضا، وإلا لو كنا نعرف نسبه إن كان الإقرار موافق لما نعرفه من النسب فبها ونعم، إن كان مخالف فلا قيمة لهذا الإقرار، لأنه هذا من قبيل أنه يقر على أمر نجزم بكذب ذلك الإقرار، إذن هذا لا قيمة له. إذن إذا بلغ الإنسان وكان رشيدا وكان مجهول النسب أيضا، حتى سواء كان مسلما أو كان كافرا، وأقر على نفسه بالعبودية بالمملوكية، يقبل أو لا يقبل؟ يقول نفس الخلاف السابق، نفس المسألة السابقة، على القولين على أصح القولين، إما يجري يقبل قوله إذا قلنا إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ، أو لا يقبل بناء على سبق حكم الإسلام بأنه حرون. واضح، يقول هذه الحكم الذي ذكرناه وهو أنه لقيط دار الإسلام الذي حكم الشارع بحريته ظاهرا، فلو أقر بالعبودية بعدما كبر وصار رشيدا كيف وقع الخلاف؟ أيضا كل مقر بالعبودية بالرقية مسلما كان هو هذا المقر أو كان ماذا؟ كافرا، لأن المسلم أيضا يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون رقا لا محذور فيه، كما أشرنا بأنه بعد الأسر ماذا يسلم، وإذا أسلم بعد الأسر يبقى رقا أو لا يبقى رقا، بل باقا على رقيته. نعم إذا كان مولاه كافرا لا تحكم آخر، أما إذا كان مولاه مسلما ويبقى على العبودية وإن كان مسلما. يقول وكل مقر باللقية بعد بلوغه ورشده، ولكن بهذا الشرط مع جهالة نسبه، وإلا لو كان معلوم النسب فإننا نشخص أن إقراره يكون مخالفا لما نعرف من النسب وجهالة نسبه. حتى هذا المقر كان مسلما أم كان كافرا، حتى أقر أنه عبد مملوك لكافر أو أقر أنه عبد أو مملوك لمسلم، مرة يقول أنا مملوك، نقول مولاك من؟ يقول لا أعرف، ولكن أعلم أنه مولاي، أنه لي مولى، أنا عبد، أنا لست بحكم. ومرة أكثر من ذلك يقول أنا عبد، ولكن عبد لمولاي المسلم الذي هو فلان وهو لا يعرف، أنا هربت من زمن كذا وكذا والآن مولاي لا يعرفه، لكن أنا أعرف هذا مولى. فتارة يقر تارة أن المقر مسلم أو كافر، وأخرى أن المقر لا يعني المولى مسلم أو كافر. في جميع هذه الفروض تأتي هذه المسألة. يقول مسلما كان أم كافرا، هذا بالنسبة إلى المقر. لمسلم أقر أم لكافرين؟ هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المقر له، يعني لمصلحته، مو أنه وقف أمام المسلم وأقره أو وقف أمام الكافر وأقره، لا لا مو مراد هذا، مو أن إقراره كان أمام المسلم أو أن إقراره كان أمام الكافر، لا، كان إقراره أنه مملوك لمسلم أو مملوك لكافرين. وإن بيع، فستقول إذا كان هو مسلم، أكو فروض هنا، تارة هو كافر والمولى الذي أقر له ماذا؟ كافر. تارة هو مسلم والمولى الذي أقر له ماذا؟ هو مسلم. تارة هو كافر والمولى الذي أقر له ماذا؟ مسلم. تارة هو مسلم والمولى الذي أقر له ماذا؟ كافر. هنا تحصل عندنا مشكلة، لأنه يدعي أنه مملوك والمولى ماذا؟ وهو مسلم، والمولى ما هو؟ كافر. هل جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أم لا؟ لم يجعل. إذا لابد أن يباع على الكافر، إما أن ينعتق عليه قهران وإما ماذا؟ يباع على الكافر. فلهذا تجدون مباشرة قال وإن بيع على الكافر لو كان المقر مسلما والمقر له ماذا؟ كافرا. ها هذه وإن وصلية مرتبطة لكافر، أي الفارزة في غير محلها هنا، ملتفتين، يعني إذا كان المقر مسلما وكان المقر له كافرا فإنه يباع حينئذ هذا المسلم على الكافر، ولكن بشرط أن يكون المقر ماذا؟ مسلما. وإن بيع على الكافر لو كان المقر مسلما. فرع جديد. والمسبي حال الغيبة. تعلمون بأنه نحن في حال الغيبة لا يجوز عندنا الجهاد الابتدائي كما هو المدعى في كلمات جملة من فقهائنا الإجماع على ذلك، وتقدمت الإشارة إليه، وتقدمت الإشارة إلى المسألة في كتاب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هسه افترضوا بأنه كان في زمن الغيبة والجهاد الابتدائي لا يجوز، ولكنه حاكم من الحكام، سلطان من السلاطين، قام بحرب وهذه الحرب غير مشروعة، غير مأذون بها من قبل الإمام، وحصل السبي. خب هذا السبي مملوك أو ليس بمملوك؟ هنا يوجد عندنا فرع. الفرع الأول أن المالك من الخاصة من الشيعة. الفرع الثاني أن المالك من أما إذا كان المالك السابي المسلم من العامة ولا توجد عنده مشكلة. لماذا لا توجد عنده مشكلة؟ لأنه لا يرى أن صحة السابي وتملك هذا الإنسان الكافر الأصلي وصحة هذه الحرب المشروعة متوقفة على إمام الأصل وعلى إذن الإمام الأصل أو على إذن نائبه القصر. يعتقد بهذا أو لا يعتقد؟ فهو يعتقد وإن كان مخالف للواقع، ولكن هو يعتقد أن هذا السبب، هذا السابي سبب لتملكه، وإن كنت أنا وأنت نعتقد بأنه ماذا؟ لا يتملك، ولكن هو معتقد أنه يتملك أو لا. فيوجد عندنا شبهة التملك، اعتقاد التملك، شبهة اعتقاد التملك. هذا من قبيل المسألة التي إن شاء الله ستأتي في بحث الطلاق، أن العامي يطلق زوجته طلاقا هو باطل عندنا، ولكن هو في اعتقاده يعتقد أن زوجته بانت منه أو لا. ها؟ يعتقد أن زوجته بانت منه، والشارع ماذا قال لي؟ قال ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. فهو يعتقد أن هذا طلاق صحيح أن ترتب الأثر. المجوس طب عندهم الزواج بالمحارم ونقباء والأمهات ونحو ذلك، وهو يعتقد أنه زواج صحيح فيرتب عليه الأثر. ملتفتين؟ إذن بالنسبة إلى العامي، بالنسبة إلى غير الخاصة، إلى غير الشيعة، لا توجد عندهم مشكلة، لأنهم يعتقدون بصحة هذا التملك وإن كنا نعتقد أنه مخالف للواقع. إنما المشكلة إيه؟ في الفرع الآخر، وهو أنه إذا كان المشترك في هذه الحرب كان إماميا ومعتقدا أن إذن الإمام أو إذن نائبه الخاص صح شرط في صحة هذه الحرب المشروعة، فهل يمكنه أن يتملك أو لا يمكن أن يتملك؟ وإذا تملك هل يوجد فيه خمسون أو لا يوجد فيه خمسون؟ واضح المطلب؟ فلهذا قال والمتبي حال الغيبة يجوز تملكه، هذا يجوز تملكه لنا يعني نحن الخاصة للإمامي الآن يتكلم، الفرع الثاني بعد ذلك يأتي ماذا في غير الإمامي في الخاص في العامة. والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه. طب سؤال، يوجد هنا خمس أو لا يوجد هنا خمس؟ يقول لا يوجد هنا خمس. لماذا لا يوجد خمس؟ لأنه إذا كانت الحرب مشروعة فما غنمته يكون ملكا لك بعد إخراج خمسه، أما إذا كانت الحرب غير مشروعة تقدم فيما سبق أن كل المغنوم يكون ملك من؟ ملك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. واضح المطلب؟ تذكرون في كتاب الجهاد هذا المطلب أشرنا إليه، أن الحرب إذا كانت افترضوا في زمن الحضور نوم في زمن الغيبة، في زمن الحضور ولكن الحرب لم يكن مأذون فيها، كل الغنائم ملك من؟ ملك المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، ملك الإمام الأصل. نعم إذا كان مأذون في الحرب فإنه ماذا؟ فإنه بعد إخراج الخمس يكون باقي الغنائم لمن؟ لمن؟ للمغتنم للسابي ونحو ذلك. فلهذا قال والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه، يعني الإنسان الذي سبي في زمن الغيبة ووقعت هناك حرب ولا خمس فيه، لا يوجد فيه خمس، لا سهم الإمام ولا سهم السادة، لا ولا خمس فيه، لا للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وهو سهم الإمام، ولا لفريقه وهو سهم السادة، لأنكم تعلمون أن الخمس كما تقدم يقسم إلى ماذا؟ إلى نصفين، سهم الإمام وسهم السادة، ولا لفريقه. السؤال لعد كيف يجوز مع أنه هذا المغتنم هذا المسبي حق من هو؟ حق من؟ وحق الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لا كيف يجوز لي أن أتملكه؟ يقول هنا روايات كثيرة وردت في باب الخمس، ما كان لنا فهو لشيعتنا أحللناها لهم لتطيب به مناكحهم مآكلهم إلى غير ذلك. وهذه الروايات جملة من فقهائنا حملوها على هذا المورد، مو أن كل الخمس محلل يعني لا يجب الخمس في زمن الغيبة، وإن كان هذا الاحتمال أيضا وارد وهو أنه الخمس محلل في زمن الغيبة، ولكنه طبعا بمقتضى هذه الروايات. وهناك قول آخر، طبعا احتمالات كثيرة في هذه الروايات، احتمال آخر لا، هذه الروايات تريد أن تقول هذا المورد، يا مورد مورد، وهو أنه إذا وقع هناك مغنم وكان من حق المعصوم الإمام سلام الله عليه قلت تنازلت به لشيعتنا، ما كان لنا فهو لشيعتنا. فلهذا قال وإن كان حق حقه أن يكون للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام خاصة لأنه وقع المغنم أين؟ في زمن الغيبة أو وقع في زمن الحضور بلا إذن الإمام الأصل أو من ينوب عنه نيابة خاصة لكونه مغنوما بغير إذنه عليه أفضل الصلاة والسلام أو الإذن من النائب الخاص. لحد كيف قال الماتن رحمة الله تعالى عليه يجوز تملكه؟ قال إلا أنهم عليهم السلام أذنوا لنا في تملكه كذلك، يعني من غير خمس لا للإمام ولا لفريقه، وإلا أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أذنوا لنا في تملكه كذلك. لماذا؟ قال رخصة منهم لنا، باعتبار أنه لو لم يكن كذلك فكان يقع حرج على الشيعة. أما غيرنا إذن كان كلامنا إلى الآن أين؟ في الفرع الأول وهو في الخاصة في الإمامية الاثنا عشرية. أما غيرنا من العامة أما غيرنا الذي سبى وتملك بهذا الساب في حرب غير مشروعة غير مأذون بها من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أما غيرنا فتقر يده عليه ويحكم له بظاهر الملك. سؤال: فتقر يده عليه ويحكم له بظاهر الملك، لماذا؟ يقول للشبهة. أي شبهة؟ شبهة اعتقاد الملكية، هو يعتقد أنه مالك، كما أنه هناك يعتقد أنه طلق زوجته. كيف هناك نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم، هنا أيضا نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم. يعني بعبارة أخرى، الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن يقول ألزموهم بما ألزموا بهم أنفسهم، مو إذا كان ظلما عليهم، إذا كان ظلما لهم أيضا ماذا؟ لابد أن نتعامل معهم بحسب اعتقاداته. يعني لا يتبادر إلى ذهنك إذا كان بضررهم إحنا نلزمهم، أما إذا كان بمنفعتهم فلا نلزمهم. لا، ليس الأمر كذلك. يقول نلزمهم بحسب اعتقاداتهم، وحيث أنه بحسب اعتقاده أن هذا تملك صحيح، إذا نتعامل معه تعامل التملك الصحيح. قال: فتقر يده عليه ويحكم له بظاهر الملك للشبهة. فلهذا يقول في الحاشية: وهو اعتقاد الملكية، وهذا كتملك الخراج والمقاسمة يأتي بحثه، والحمد لله رب العالمين.